أفضل الصلاة يتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 27 في آداب المحدث، يعني آداب الشيخ. الله يجعلنا من الذين تأدبون بآداب الحديث. هي عنكم نسخة أحمد شاكر الله يرحمه، حاطين آداب المعقفين يعني الزيادة، ولذلك عم يقول الشيخ أحمد شاكر: وقع بياض بالأصل يسع كلمة آداب فأضفناه إلى السياق. ومن عنوان هذا الباب في مقدمة ابن الصلاح، إذن عندنا بالمخصوص في آداب المحدثين، النوع 27 في آداب المحدث. قد ألف الخطيب البردادي رحمه الله أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر 463 هجري وفاته، وقد ألف الخطيب البغدادي لذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع، كأنه الأروشي من جوا. يعني هذا الكتاب الحقيقة كتاب جيد ومرجع في هذا الباب، كتاب الحافظ البغدادي الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع طبعتين أو ثلاث. ونقول وقد طبع ثلاث طبعات في السنوات الأخيرة في مجلدين، والله الله يرضى عليكم يا شباب، بدون أصوات هون جوا. نعم، بعد بده يدرس آداب الشيخ والتلميذ وآداب الراوي والسامع، فليرجع إلى هذا الكتاب للحافظ البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع.
عندنا الجامع
لآداب
الشيخ والسامع،
معلش كمان هو مطبوع بهالاسم هذا. نعم، الشيخ والسامع، والمقصود من الراوي والشيخ هون بالمخطوط الظاهر جاي انه هيك الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الانواع المذكوره. عندكم عيون ولا غضون؟ عيون. قال ابن خلاد، هذا ابن خلاد اللي اول من ألف في علم مصطلح الحديث، وهو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي الفارسي، وفاته 360. كتابه اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هذا اول مصنف في علم مصطلح الحديث. شو عم يقول ابن خلاد؟ قال ابن خلاد وغيره: ينبغي للشيخ ان لا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. مجرد ما السن مو عبرة، قد يكون أحيانا مثل ما مر معنا بأنه الصغير إمتى بيبدأ، في منه 5 سنوات وفي 50 سنة لا يعي كما ينبغي، فلذلك السن مو عبرة، وإنما هذا أقوال يعني. وقال غيره: 40 سنة. كما نقول آخر: وقد أنكر القاضي عياض بن موسى، وفاته 544، قاضي عياض صاحب كتاب الإلماع، كمان هذا في علم مصطلح الحديث، ذلك بأن أقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين منهم مالك بن أنس، مالك بن أنس الأصبحي الحميري أبو عبد الله عالم أهل المدينة إمام المذهب المالكي يعني المعروف، وفاته 179. ازعم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، أنه بالمدة الأخيرة صار طلاب العلم إذا عم يقرأوا على الشيخ ما حدا يدرس بحياة الشيخ حتى يموت الشيخ يبدأوا بعدين يدرسوا الطلاب. قلنا لا، أي من أيام مالك، إمام مالك أنه كان هو يدرس وشيوخه على قيد الحياة. ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء، وقد دافع ابن الصلاح في علومه كتاب علوم الحديث عن رأي الرامة هرمزي بقوله ما ذكره ابن خلاد غير مستنكر، وهو محمول على أنه قاله في من يتصدى للتحديث ابتداء من نفسه من غير براعة في العلم تعجلت له قبل السن الذي ذكره، فهذا إنما ينبغي له ذلك بعد استيفاء السن المذكور، فإنه مظنة الاحتياج إلى ما عنده. وأما الذين ذكرهم عياض القاضي عياض ممن حدث قبل ذلك، فالظاهر أن ذلك لبراعة منهم في العلم تقدمت، ظهر لهم معها الاحتياج إليهم فحدثوا قبل ذلك، أو لأنهم سئلوا ذلك إما بصريح السؤال أو بقرينة الحال. إذا وجد رجل شاب طالب علم شاب في مكان لا يوجد غيره والناس بحاجة إليه وعنده علم، فينبغي أن يتصدى للتعليم، ما يقول إنه صار عمري 40 ولا 30 أو كذا. نعم. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط أو اختلط، وقد استدركوا عليه ابن خلاد لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك. أنس بن مالك عاش أكثر من 100 سنة، أنه توفي سنة 93 هجري وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، فكان زيادة عن 100 عاش 103 رضي الله عنه. لذلك قضية كمان صغر السن وكبر السن ما له علاقة، قد يكون أجل عمره 80 عاما ولا يزال نقي الذهن وحافظ، لذلك وقد يكون بلغ 60 وضيع، لكن متى ما اختلط نترك حديثه. نعم. وسهل بن سعد، دائما اذا اطلق سهل بن سعد الساعدي اخر صحابي توفي بالمدينه المنوره سنة 91 هجري، وعبد الله بن ابي اوفى الاسلمي وهذا آخر صحابي توفي بالكوفة سنة 86 هجري، وخلق ممن بعدهم، يعني إذا في ناس عاشوا قريب 100 أو 100 وزيادة ومع ذلك حدثوا، وقد حدث آخرون ودول صحابة، لكن غير الصحابي وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن ابن عرفة، هذا له جزء الآن طلع من جديد، جزء الحسن ابن عرفة. حسن ابن عرفة ولد 150 ومات 257، يعني 107 سنوات عاش، وحدث بعد 100. وأبو القاسم البغوي، أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد ولد 213 توفي 317 104 سنوات عاش. نعم. وأبو إسحاق الهجيمي عندي فيون نسبة إلى محلة بالبصرة نزلها بنو الهجيم ابن عمر ابن تميم ابن مر ابن بد إلو قال عمولوني. وفي تحديثه بعد 100 طرفة مذكورة في ترجمته في فتح المغيث السخاوي. هذا فتح المغيث السخاوي ذكرها هناك. شو النكتة اللي حصلت معه يحلل حياته. قرأ القارئ يوما على الهجيمي بعد أن جاوز 100 حديث عائشة في قصة الهجرة، وفيه أن الحمى أصابت أبا بكر وبلالا أو عامر بن فهيرة بن فهيرة وكانوا في بيت واحد، فقالت له عائشة كيف تجدك يا عامر؟ فقال إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حدبه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه، كالثور يحمي جسمه بروقه. فقال من التلميذ عميرة الأبيات قدام شيخه اللي هو الهجيمي، قام غير كلمة كالثور سواها كالكلب. بشوف الشيخ صحيان ولا مو هو عيان؟ فقال كالكلب بدل قوله كالثور، ورام اختباره بذلك. فقال له الهجيمي قل كالثور يا ثور، فإن الكذب لا روق له، إذ الروق السكون. ففرح الناس بصحة عقله وجودة حسه. فأنا امتحنوا من بعد 100 عميرة البيتين، فأنا من قال كالثوري عوام من قال كالثوري شو سيدي؟ قام قال له قال كالكلبي، قام قال له الشيخ قول كالثوري يا ثور. نعم. فهذا دليل انه كان واعي وصاحي من بعد 100. والقاضي ابو الطيب الطبري، ابو الطيب هذا الهجيمي انه ببيتي ما عندي مراجع بالمكتبة ليس ناس، ما وجدت له ترجمة لذلك هوني يعني امتى ولد امتى مات ما لي ذاكر عنه. والقاضي ابو الطيب الطبري اسمه طاهر ابن عبد الله، ولادته 348 وفاته 450، يعني 102 عاش، احد ائمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون، هنيك الصحابة عاشوا اكثر من 100، وهذول عاشوا اكثر من 100 وكانوا يحدثون، وهناك جماعة اخرى نقول من كثير. قلت وجماعة كثيرون، لكن اذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه اذا طعن في السن. صار فيه 80-90 بس الواحد يلاحظوا انه في اختلاط ولا لا، اذا اختلط ينبغي ان لا يحدث عنه، والا فانه اسوى بمن كان قبله وحدثوا بالمئة وبعد المئة. واما اذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهنا كلما كان السن عاليا كان الناس ارغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا ابن كثير عن اولى ابي العباس احمد ابن ابي طالب الحجار وفاته 730 الحجار، فانه جاوز 100 محققا سمع على ايش عن تلجو بالضم لا الزبيدي سوى الزبيدي لأنه قرأ على سمع على ابن الزبيدي الحسين ابن المبارك وفاته 631 مو الزبيدي الزبيدي ابن الزبيدي اسمه الحسين ابن المبارك فأنت سمع منه سنة 360 سمع البخاري سمعه عليه سنة 630 صحيح البخاري سمع على الزبيدي سنة 360 صحيح البخاري وأسمعه في سنة 370 بعد 100 سنة وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كن يتعقل ولا يتعلق
تعقل
ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون ومن جملة هم سمع ابن كثير الله يرحمه صاحب الكتاب هون في عنا رقم موجود عندكم انتو تعريف أحمد شاكر شوفوا شو عم يقول وأنا أرى أن مثل هذا السماع لا قيمة له بل هو تكلف وغلو في طلب علو السند دائما علو السند له قيمة إذا كان أسانيد صحيحة وعن جماعة من العلماء الكبار وأما كان مر معنا أنه إذا كان واحد عندنا إسناد عالي وإسناد نازل وكان الإسناد النازل أصح من العالي فنرجع إلى الإسناد النازل ولا نرجع إلى العالي مع عدم صحته طبعاً نعم من غير وجهه الصحيح فما قيمة السماع من رجل يوصف بأنه عامي لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة انتهىكم تعريف في عندي هون وليس يخفى أن طلب العلو في القرون المتأخرة أمر مرغوب فيه وبخاصة في من صح بالأصل سماعه أما إذا قرئ عليه بعد ما سمعه ولو كان على مثل الصبة المجاري إليها فإن ذلك إن شاء الله غير ضار شيئا إذا كان واعي وما كان عامي يقول قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق اللهم خلقنا لأخلاق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم حسن الطريقة صحيح النية فإن عزبت نيته عن الخير بعدت يعني فليسمع فإن العلم يرسل إليه قال بعض السلف فرد العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني في ناس لأول طلب العلم بدأوا كهوات كان يتزود معلومات لكن بعدين أثر فيه العلم فأبى أن يكون إلا لله نعم وقال لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا يعني فرضنا زملاء طلاب تعلموا على شيخ واحد وكلهم في العلم سواء فبيقدم دائما أكبرهم سنا أما إذا كان الصغير أعلمه يقدم دائما العلم هذا إذا استووا في السن فإذا استووا في العلم فيقدم اللي هو إيش أولى سنا أو أولى سماعا بل كره بعضهم التحديث شو عم تقول؟ بعدين لمن مو لمن؟
نعم
شو نقرأ عندي غلط والله أنا هوني طيب بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد أحق منه
لأنه أحياناً يصدر أنه طالب علم في مقتبل السن ودرس العلم وعنده معلومات جيدة وفي أولى منه سناً أكبر لكن أقل منه علماً، فدائماً يقدم الأعلم. حتى بالصلاة الإمامية لما يكون في استواء بالعلم استوى في العلم يقدم الأكبر سناً والأشرف نسباً، أما لما يكون ما بغيره عالم فيقدم على الجميع، وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين النصيحة. لذلك طالب العلم يعني يكون عنده تواضع، ما يكون عنده كبرياء انه في من هو اولى منه ان لا يتقدم عليه، الا لما بيكون امام رسمي مدرس رسمي ان ذلك يقدم على غيره، فهو اذا قدم غيره لا باس من ذلك. قالوا شو عنكم ولله؟
قالوا لا ينبغي
لئيم لا. قالوا ينبغي.
في تعليق
كذا الأصل وهو كلام بين واضح ووقع في مطبوع الشيخ أحشاكر ولا ينبغي فقلبت المعنى. لا يكون ينبغي شيخي، لأنه هنا نقول موجود في مقدمة ابن الصلاح يستحب للمحدث العارف عقد مجلس الإملاء، معناتها هون ينبغي مو لا ينبغي، ينبغي عقد مجلس التحديث، وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه. شكل عنده ثيابه شيء؟ ما في. وعلاه الوقار والهيبة، وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، منع يعني أحدا من أن يرفع صوته. ليش تعلموا؟ كان مالك عندي موجود عندكم في هذا، كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره ويقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته. يعني مثلا بدنا نبدأ بدرس، لا بأس خاصة إذا كان بالعادة قارئ يقرأ مثل هذا، أن يكون آيات لها علاقة بموضوع الدرس حتى يسمعوا الآيات ثم يسمعوا الدرس فيتمكن هذا العلم عندهم. والمقصود من القراءة مو مثل يعني الآن القراء، شو المشكلة صارت الآن؟ القراءة أصبحت مهنة عند الناس، عند بعض الناس ما بنقول، لأنه خاصة شغلة الأموات عندنا هون باعتبار شهرة الناس والقراء لقراءة الأموات، خلاص القراءة ليست للأموات، القرآن للأحياء نزل، لم ينزل للأموات، الأموات لهم الدعاء والصدقة، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان، هذا حديث مسلم في الصحيح عن أبي هريرة، انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا بدي أقرأ القرآن الكريم يقرأ طالب علم على السنة النبوية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للأمران، ألا دول القراء زماننا قراء آخر زمن، هذول بيبقوا بياخذوا أنغامهم من أم كلثوم وعبد الوهاب من المغنين وبيطبعوا فيه وبينزلوا فيه على حسب النغم، ما أنزل القرآن لهذا. نعم الإنسان من السنة أن يجمي صوته في قراءة القرآن، ورسول الله قال زينوا أصواتكم بالقرآن، إلا أن المقصود أن يأتي بالقرآن كما أنزل من غير تكلف وما ينظر للأنغام، وكمان يقرأ على مهل وأن يقف على رؤوس الآية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم سلمة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن يقطعه آية آية، يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان يقطعه آية آية. أما نسمع القراء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري و هل في ذلك؟ ما كان هيك الرسول يقرأ آية آية. والفجر لحاله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هكذا كان رسول الله يقرأ القرآن يقطعه آية آية، وذلك أدعى لفهمه وتدبر معانيه. كما يكون عم نقرا وما لما نعمل الناس بعدين في ناس تشبهوا تشبه انه لازم يجيب نغم عم بالباطل وبده يسرد الايات مثل ما بيسردها هو، وين بده يوقف الناس؟ الله الله مو فما نمشي الله للصوت الجميل احلاه هيك يعني وقتها مو للمعاني. فلذلك الحقيقه يعني قل من يعني في عصرنا تجد انه يقرا القران كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقطعه لكي تدبره سامعوه. نعم سيدي. إذن إذا أرى آيتين ثلاثة أربعة خمسة للرسول صلى الله عليه وسلم بزمانه، إجا عبد الله بن مسعود قال له يا عبد الله اقرأ علي شيئا من القرآن. قال له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء إلى أن وصل لأربعين آية إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. كان عم ينتظر يقول له وقف. 41 آية من سورة النساء قراءة عبد الله بن مسعود قراءة جيدة ما رد الرسول في واحدة منها، دليل أن كانت قراءته كقراءة رسول الله أخذها عنه كما كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى رسول الله وجد عيناه تذرفان لأنه سيكون شهيدا على أمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب اعتباره هذا الرسول قال أقرأكم أبي من القراء، لما قال له انه الله سماني انه بده يقرا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبكى من شده الفرح. لذلك الصحابه الله يرضى عنهم ما كانوا يعني ينظروا للانغام، وان كان يحاول ان يجمل صوته ما استطاع. هذا مين مشهور بالاصوات الجميله؟ كان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، فقرا مره شيئا من القران ورسول الله يسمعه، فقال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لما أخبره قال له يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يعني كان زين صوته أكثر من ذلك. لذلك قراءة القرآن ينبغي أن تكون على هذا النحو. وثم بعده التحميد الحسن التام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء
فصيح العبارة. وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، عنكم صلى الله عليه وسلم إيمو جرس الجلال، صلى عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه رضي الله عنه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويرفع صوته بذلك، كان يسمعه كمان الطلاب حتى يصلوا على رسول الله معه ويتردوا على الصحابة معه. وإذا مر الصحابي وحسن عنكم ولا وحسنون
حسن
أن يثني عن كل حال عنكم وحسن هون عندي وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء. دائما إذا أطلق عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أسلم. يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، من جملة ألقابه الحبر، قال الحبر والحبر، الحبر والبحر الله يرضى عنه. نعم سيدي. فالحبر العالم الصالح، البحر في العلم الواسع. ابن عباس عبد الله دائما أشهر أولاد العباس عبد الله، مو أكبر هون، أكبر منه الفضل، لكن هو كان أعلم. ولذلك أشهر، إذا قيل ابن عباس إذا أطلق فهو عبد الله. وكان وكيع، دائما إذا أطلق وكيع، وكيع ابن الجراح الرؤاسي. يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث أكثر من واحد، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، الحافظ بن حجر العسقلاني لأنه شرح البخاري بفتح الباري لقب بأمير المؤمنين في الحديث. نعم. وينبغي أن لا يذكر أحدا بلقب يكرهه، دائما سبب نادي الأشخاص لأحب الأسماء إليهم، فأما لقب يتميز به فلا بأس. بعد أن لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب، مثل غندر، هذا لقب لمين؟ محمد ابن جعفر الهذلي. غندر محمد ابن جعفر الهذلي، وفاته 193. أو وصل نحو الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران 148. أو حرفة مثل الحناط، يعني من جملة الحناطين المشهورين عبد ربه ابن نافع أبو شهاب الحناط، أو بنسبته إلى أمه مثل ابن عليا، ابن عليا إبراهيم ابن إسماعيل، إبراهيم ابن إسماعيل أبو إسحاق ابن عليا 218 وفاته. إذا عرف الراوي بذلك ولم يقصد أن يعيبه وإن كره الملقب به ذلك، يعني إذا ما قصد إهانته، فإنما هذا المشهور به لكي يعرفه الناس. فائدة، أن الحفاظ من العلماء المتقدمين رضي الله عنهم يعقدون مجالس لإملاء الحديث. ما بقي إلا في عصرنا مجالس إملاء الحديث، ذول العصور اللي كانوا فيها. ابن حجر املى على الاذكار النوويه كذا وكذا مجلسا وتوفي ولم يتم ذلك، ثم املى بعده تلميذه الحافظ السخاوي عده مجالس ولم يكمله. فكان العلماء الحافظ العراقي هذول كانوا يملوا، في الحافظ المنذري املى الترغيب والترهيب كله على تلامذته بدون كتاب ولا ورقة من أوله إلى آخره، الترغيب والترهيب إملاء. نعم. وهي مجالس عامة فيها علم جم وخير كثير، ومن آدابها، يعني آداب مجالس الإملاء، أنه يجب على الشيخ أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة، وفيها المجالس العامة من لا يفقه كثيرا من العلم فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليتجنب وليجتنب عن كون وليتجنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم الخطأ والوهم والوقوع في التجديد والتجسيم، هذا للعوام أو يعني عامة الناس، وهذا الوهم أو الخطأ إنما يقع بسبب أحد شيئين: الأول قلة فهم السامعين وعدم استيعابهم ما يلقى عليهم، الثاني عدم كفاية الشرح والبيان المبني على قواعد أهل السنة في ضوء سلف الأمة. ولو فتحنا باب الخشية المذكور هذا لازم منه اجتناب ذكر آيات الصفات، ذكر آيات الأسماء والصفات، وهذا باب لا يجوز فتحه. نعم التحرز مطلوب ضمن الأصول والضوابط الشرعية. طيب، ويجتنب أيضا الرخص والإسرائيليات، حكايات إسرائيلية شفنا فيها، لذلك الإسرائيليات على ثلاث أقسام: ما كان يشهد لشريعتنا يعني يؤيده شرعنا فنعمل به، وما كان مخالفا نتركه، وما كان من القصص والأخبار نأخذه للاتعاظ والاعتبار فقط، وما شجر بين الصحابة من الخلاف، يعني حصل خلاف بين علي ومعاوية، بين علي وعائشة، لهذا مو ضروري نقعد دائما نبحث أمام الناس وأمام العامة حتى يأخذوا فكرة أن ذول صحابة حصل بينهم هذه الخلافات وحصلت مشاكل، ما في داعي لهالأمور. لذلك اللي كان فترة خاصة يدرسون طلاب وهن صغار بالابتدائي خلاف علي ومعاوية، شو يوم هذا إن شاء الله ندرسوا كل العلم ختموا وما بقى غير هذا لحتى يعرفوا، لذلك ندرسوا أشياء يستفيد منها. نعم، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر، سموها تنليحات أو تحميضات، يعني صار في ملل من كثرة العلم الجدي، الأخير نكتة شعرية نكتة نثرية حتى شوية يموهوا عن أنفسهم، كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها إما لضعفه في التخريج وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف، استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ، هنا حوله جماعة حفاظ علماء يستعين بهم على ذلك. نعم، وهذا الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة 643. صار بعدين الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ في التدريب، وكان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، وفضل عراق عبد الرحيم بن حسين شيخ ابن حجر العسقلاني وفاة 806، فافتتحه الإملاء سنة 756، فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسا. نعم، إلى سنة موته سنة 806، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة 826 600 مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 852 أكثر من 1000 مجلس، ثم درس 19 سنة، عنكم 9 دولة 9 ناسوا 19 سنة. نعم، فافتتحه أول سنة 878، فأمليت 80 مجلسا فافتتحته، من عم يقول الله السيوطي. نعم، فافتتحته أول سنة 878 فأمليت 80 مجلسا ثم 50 أخرى، وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندر،
لندرة العلماء الحفاظ وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر من عام الأولى أحمد شاكرة مخطوطة في بعض المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس. تعلمون أن قد طبعها بحمد الله عدد منها، من ذلك أمالي الأذكار وأمالي تخريج مختصر ابن الحاجب، كلاهما بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي وفقه المولى. نعم. واعلم أنه قد أطلق المحدثون ألقابا على العلماء بالحديث، فأعلاها أمير المؤمنين في الحديث. هذا لقب لم يظهر به إلا الأفذاذ النوادر الذين هم أئمة هذا الشعب، والمرجع إليهم فيه كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه أو راهويا. إسحاق بن راهويا أو راهويه كان أميرا أمير المؤمنين في الفقه والحديث، تلميذ البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعا. ثم يليه بعد أمير المؤمنين الحافظ، وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه الحافظ، فقال أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم أكثر من الذين لا يعرفهم ليكون الحكم للغالب. أنا ما بقي في عصرنا هذا. فقال له التقي السبكي هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدا كذلك؟ امتثل منه. قال ما رأينا مثل الشيخ الدمياطي، دمياطي عبد المؤمن ابن خلف شرف الدين، وفاته 702. ثم قال وابن دقيق العيد محمد ابن علي تقي الدين ابو الفتح ابن دقيق العيد، كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن اين الثريا من السرى؟ وين الارض من السماء يعني؟ فقال السبكي كان يصل الى هذا الحال؟ قال ما هو الا كان يشارك مشاركة جيدة لهذا، اعني في الاسانيد، وكان في المتون اكثر لأجل الفقه والأصول. من دقيق العيد. وقال أبو الفتح بن سيد الناس أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله، فهذا هو الحافظ. كمان الذي عصرنا ما بقي أمثال هؤلاء. القضية إذن ليس لها حد ينتهى إليه، وإنما هي كما يقولون بلغة العصر مسألة نسبية، فمن يعد محدثا اليوم قد لا يعد محدثا في عصر ماض وهكذا. فسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي مرمنا وفاة 58 شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عبد الرحيم بن حسين، فقال ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظا؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ فأجاب الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف بلغة الظن في وقت ببلوغ بعضهم من الحفظ وبلغته في وقت آخر، واختلاف من يكون كثيرا مخالفة للذي يصفه بذلك. وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسمي ممن رآه بهذا الوصف إلا الدمياطي. وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل من دقيق العيد، يعني لأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوقه. ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل باعتبار تأخر الزمان،
فإن اشتغل بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن إيش عن كون؟
لمن جعله فيه ذلك دون غيره.
جعله عن كون؟ لمن جعله فيه ذلك دون غيره من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره واختلاف العلماء واستنباط الأحكام فهو أمر ممكن بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. هذا كانوا جماعة مو شاغلين حالهم بالأكل والشرب، هلا شغلتنا نحن شاغلين حالنا بالبطن وبالأكل مثل ما قال البدوي وما العيش إلا نومة وتبطح وتمر على رأس النخيل وماء. هذا كان أحدهم متفرغ للعلم كان يجد مساعدة، بيقولوا إنه صاحب كتاب الفنون أبو الوفاء علي بن عقيل فهو ألف كتابا سماه الفنون، يقول الحافظ الذهبي هذا لم يؤلف في الإسلام كتاب أكبر منه 500 مجلد، كان يكتب في نهاره عدة كراريس، يعني اللي بنسميها نحن الكراس إلا ملزمة 16 صفحة، وكان إذا جاء الليل استلقى على قفاه ساعة يفكر فيها ثم قام وكتب ما جاد في أفكاره، ثم يستلقي ساعة ويقوم ويكتب ما جاد في أفكاره، وهكذا في ليله ونهاره فاستطاع. كان زوجته تعمل له حساء شوربة إنه مشان حتى إذا كان شرق ما يضيع وقت، هلا بده كاسة شاي وفنجان قهوة لذلك كان مو مثل حكاية لازم جماعة كانوا عرفانين قيمة للوقت، لذلك الآن ما في هالمحفوظية اللي كانت في ذاك العصر. نعم نيجي لهون سيدي لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد روي عن الزهري أنه قال لا يولد الحافظ إلا في كل 40 سنة. لذلك سؤال يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، يعني كم في خير إن شاء الله لا ينقطع، لكن كان كل ما بين كل 40 سنة يكون حافظ مشهور يعني في ذاك العصر. رسول الله قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، نسأل الله أن لا يقطعنا من أمثال هؤلاء العلماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ وكم من حافظ وغيره أحفظ منه. نقل ذلك كله السيوطي في التدريب، وأدنى من الحافظ درجة يسمى المحدث. قال التاج السوفي في كتابه معيد النعم فيما نقله في التدريب من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني. هذا جمع أحاديث من الصحيحين وغيرها عبارة عن مجلد كبير مشارق الأنوار للصاغاني، فصار هذه يرى الصاغاني وأرى جامع الأصول وأرى هو صار محدث. نعم سيدي. فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي صبيح السنة البغوي وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا رجالها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثلهما لم يكن محدثا ولا يصير لذلك محدثا حتى يرج الجمل في سم الخياط. فإن رامت عن كون رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها نعم اشتغلت في جامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادى من انتهى إلى هذا المقام محدث المحدثين. وبخاري العصري وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثا بهذا القدر
إنما المحدث من عرف الأساليب والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية. هذا أول درجاته. الله أكبر. فإذا سمع ما ذكرنا فكتب الطباق، يعني سماعاته على الشيوخ، ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد، كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. ودون هذين من يسمى المسند بكسر النون، وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها، وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال: ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرا منهم شو عنكون يجدوا سوى يجهد نفسه يجهد إلا أن كثيرا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع من غير فهم فيما يقرؤونه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أني حصلت جزء ابن عرفة عن 70 شيخا وجزء الأنصار عن كذا وكذا شيخا وجزء البطاقة. شو عنكم انتو؟
بطاقة.
البطاقة؟
وجزء
البطاقة. منيح جزء البطاقة. يعني أنا عندي نسخ في لطرق به خلاص البطاقة منيح.
نعم. كتبين وجزء لطرقة لطرقة.
لا البطاقة هو وجزء البطاقة. حديث البطاقة مشهور هذا حديث. نعم. ونسخة أبي مسهر وأنحاء ذلك، وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤون فيرحلون فيفسرون ويحفظون فيعملون. وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادرا، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثا. وأما الحفظ فإنه انقطع أثره، وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السخاوي والسيوطي، السخاوي تلميذ ابن حجر والسيوطي، أن يكونا حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد. سيوطي من 911 هجري تألف. ومن يدري فلعل الأمة الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلا الله. ومنذ عقود خلت ونحن نشهد عودة علمية عامة حديثية خاصة، وظهر ذلك بنواح شتى، منها إقامة كليات الدراسات الحديثية ونشر تراث المحدثين وتصنيف المؤلفات الحديثية، بل إقامة حلقات العلم الحديثي. ولقد كان للشارح الشيخ أحمد شاكر فضل كبير في ذلك، ثم من بعده كذلك بعض المحدثين في هذا العصر يوجدوا وهكذا. نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.